بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم صديقي. ضيفنا الأول في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الدكتور راشد بن راجح الشريف، والذي نرحب به وإياكم في هذه الحلقة. مرحبا بكم يا شيخ.
شكرا لك دكتور فهد، وأشكر قناة المجد على إتاحة هذه الفرصة الطيبة.
معالي الدكتور راشد بن راجح الشريف أحد أعيان مكة، تقلد عددا من المناصب، من آخرها مدير جامعة أم القرى، ثم عضوية مجلس الشورى. خلينا قبل ما نبدأ نقول، يعني أنت عايشت جيلين، هل فعلا الصداقة والأخوة تختلف في جيل مضى عنها في جيل الآن، جيل الشباب؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثانيا، لا شك أن إثارة مثل هذه الأمور في هذا الزمان شيء جيد، تشكر عليه قناة المجد ويشكر عليه رجالها، لأن بعض هذه القيم الاجتماعية بدأ الناس ينسونها وبدأت تندثر مع الحياة الجديدة والتقدم التقني في كل أمور الحياة، الإنترنت وإلى آخر الفيسبوك وإلى آخره. فالصداقة يا أخي الكريم هي كلمة جميلة وردت في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وفي التاريخ الإسلامي، التاريخ العربي وقبل الإسلام وبعده. والشاعر يقول: ولا خير في الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصف. فالصديق لا بد منه في الحياة. وفي رأيي يمكن أن توزع الصداقة إلى ثلاثة أقسام: صديق قريب في النسب، في الأسرة، في العائلة، فهو صديق وقريب في نفس الوقت، وهذا موجود في التاريخ الإسلامي، مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه قريب النبي عليه الصلاة والسلام وصديقه، وأبو بكر أيضا قرشي وأيضا معروف أنه صديق النبي عليه الصلاة والسلام،
صاحبه إذا هو في الغرب.
وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. طبعا ولكنها أخوة الإسلام. فالخلة أو الصداقة، وطبعا يمكن نأتي إلى هذا، هي مرحلة من مراحل المحبة، حتى قالوا إن الخلة أعلى مراتب المحبة. الشاعر يقول: قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. فالخلة أعلى درجات المحبة. ولا شك أن الصديق لا بد أن يكون محببا إلى صديقه، وإلا فما معنى الصداقة؟ الصداقة وردت في القرآن الكريم بمعاني متقاربة، ومنها الصدقة، صلة، فيها نوع من الصلة، نوع من الوصل، ومنها الصدقة معناها الزكاة، ومنها الحسنة التي خذ من أموالهم صدقة، والنبيين والصديقين. فالصديقين مرحلة من المراحل العليا. الصداقة قديما كان لها نكهة، والصديق يحتاج إلى صديقه في دينه ودنياه، ولذا ورد في الأثر في القرآن الكريم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأيضا ورد في السنة المطهرة: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، من يختار. فالقضية قضية في الزمان القديم كان في حاجة إلى الصديق، تحتاجه، يعينك، يساعدك، يقرضك، إذا مرضت يزورك، يقدم لك بعض الإعانات، كل هذه من أمور الصداقة.
احنا نبغى نبدأ من قولك فيها أصدقاء. مع الشيخ أكيد لك مجموعة من الأصدقاء، وأنت اخترت الدكتور عصام بن ناهض الهجاري. منذ متى عرفته؟
نعم، بحمد الله وحسن توفيقه عندي أصدقاء، وبحمد الله اختيارهم كان مبنيا على المحبة والأخوة قبل أي شيء آخر. والتوافق في كثير من الطبائع أو من الطباع. ففضيلة الدكتور الشريف عصام ابن ناهض الهجاري الشريف عرفته منذ أكثر من 20 سنة. في جلسة من الجلسات وجدت في الرجل حب البحث العلمي، حب النقاش، حب الحوار. بالمناسبة أنا في الحوار أشتغل، فلذا وجدت عند الرجل قدرة على الحوار والأخذ والعطاء والنقاش. وكما قال الإمام الشافعي: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. فبدأنا نتناقش معه، فرغبت في النقاش معه، ووجدت فيه اللهجة الصادقة والحب في الوصول إلى الحقيقة، سواء كانت معه أو مع غيره. وجادلوا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. وكما ذكرت بعض العلماء يفرح إذا ناقش إنسانا ووجد الحق معه. ما ناقشت أحدا كما يقول بعض السلف إلا تمنيت أن يكون الحق معه حتى يعني أستفيد.
الدكتور عصام بن ناهض الهجاري الشريف باحث في الفقه وأصوله، له العديد من الأبحاث الفقهية، مهتم بنوادر المخطوطات والتحقيق، وله مشاركات صحفية. أيضا الشريف عصام بن ناهض الهجاري، مرحبا بك.
الله يحييك أستاذ.
خلينا نبدأ مع علاقتك بمعالي الشيخ الدكتور راشد، متى بدأت وكيف عرفته؟
والله معالي الدكتور راشد يعني قبل أن أكون لي معرفة خاصة به، هو في داخل نطاق الأسرة بفروعها المختلفة يعني يعتبر والد للجميع، يعتبر رمز علمي للجميع، يعتبر رمز إنساني وأدبي كبير لنا حقيقة. ونحن من صغرنا دائما ننظر للدكتور راشد نظرة الأب ونظرة الشيخ والمربي، وتجد الجميع دائما في المناسبات يعني يحرص على أن يكون قريبا منه، إما أن يستفيد من أدب الشيخ أو من فضله وعلمه. وأنا هذا الأمر هو مؤثر في كما هو مؤثر في كثير ممن هو كان في جيلي في هذه الفترة. وقد يستغرب البعض يعني فارق السن بيني وبينه، لكن فيه من المودة والقرب النفسي الشيء الكثير. فكان هذا في البداية يعتبر يعني عامل مهم، أنه في تهيئة نفسية لمحبة هذا الرجل، محبته لفضله، محبته لعلمه، محبته لأخلاقه، محبته لآدابه. هو في الحقيقة يعني يعتبر في 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 نطاق الأسرة بفروعها المختلفة في كافة ديارها هو رمز إنساني، رمز أسري، رمز علمي، فضلا عن مكانة الشيخ العلمية عند كافة شرائح المجتمع. هذه النقطة تجعل دائما في النفس يعني تشوف واستشراف لوجود علاقة مع مثل هذا الرجل، لأن مثل هذا الرجل إذا قربت منه لابد أن يكون لك من المنفعة العلمية والمنفعة المعرفية الشيء الكثير، فضلا عن العلاقة الأسرية.
يعني أثناء الحوار بين الأخوين إذا حصل خلاف في الحوار، هل تتوقع أن هذا يفسد للود قضية؟
أحسنت، كما قال اختلاف الرأي لا يحدث في الود قضية. اختلاف الرأي شيء طبيعي، ولذا قل أن تجد شخصين متفقين في كل الطباع إلا لم يكن معدوما، والعكس ما يمكن تجد إنسان على طبع الآخر 100% إلا إنسان يجامل أو يسمح لي ينافق أو ما يحب يعارض. لا، النقاش والحوار والحكمة ضالة المؤمن.
وهل اختلفتما يا شيخ معنا؟
نعم، نحن نتناقش كثيرا وغالبا نلتقي في آخر الأسبوع، ولنا زميل آخر وهو فضيلة الأستاذ الشيخ فوزان بن سلطان بن آل ناصر من الطائف، من أشراف الطائف، وهذا موسوعة في التاريخ. وكنا نجتمع ثلاثة، وأيضا شريف هزاع، وأيضا معالي الأستاذ الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان. والصداقة قامت على المحبة وعلى الأخوة في الله بالدرجة الأولى، ثم في العلم، وأحيانا تكون في القرابة والمزاملة. الصداقة قديما يا أخي فهد، اسمح لي شوي حتى قبل أدخل في الأخ موضوعي مع الأخ عصام. أذكر عندنا في التربة التي ولدت فيها وعشت فيها، كان هناك امرأتان، منيرة بنت مسلط وهي الوالدة عليها رحمة الله، وهي بنت سعد وهي يعني زوجة العم محمد بن علي عليهما رحمة الله. ما يمضي ليلة إلا وتزور إحداهما الأخرى ليلة، من حسن الحظ أن البيتين كان متجاورين، وتحمل إحداهما من طعام الأسرة إلى الأسرة الثانية بعض الطعام، فمرة هذه تعمل أرزا ولحما والأخرى تعمل مرقوقا وغيره، فهذه ترسل إلى هذه وترسل إلى أن مات عليهما رحمة الله. هذه المحبة ما أراها لها. وبالمناسبة يعني حتى كانت إحداهما إذا مرضت ترسل أحد أولادها بهذا الشيء، محبة وصلة. الآن صداقتنا تقوم كما قلت إما على المصالح وإما على العلم، وإما والنسبة في العلم معروفة لها مكانتها.
والله الخلاف هذا سنة في الكون، يعني لا يستطيع أحد أن يخرج عنه، لكن نحن عندما نتعامل مع الدكتور راشد نتعامل معه كوالد ونتعامل معه كشيخ، يعني حتى إذا اختلفنا في مسألة شرعية أو علمية لابد أن نراعي حدود الأدب في التعامل معه، ولابد أن نراعي كيف نتعامل مع مشائخنا في آداب العلم التي تعلمناها على العلماء، وهو واحد منهم حقيقة. فالدكتور في النقاشات يعني احنا يمكن اسبوعيا نلتقي، يعني انا لا اتذكر انه غبنا عن بعض كثير، وبفضل الله عز وجل دائما مجالسنا عامرة بالنقاش العلمي والمعرفي، تبادل معارف، تبادل كتب، مخطوطات، وثائق. الدكتور البعض يظن انه توجهه المعرفي والعلمي خاص بعلم الشريعة، الدكتور موسوعة مجلسه، يعني احيانا يكون نتكلم في فروع الفقه، احيانا نتكلم في العقائد، احيانا نتكلم في الفرق والطوائف، احيانا نتكلم في امور يعني تتعلق بالتاريخ. يعني يذكرني هذه كلمة سمعتها من احد الاكابر في بلدة الدكتور، يقول الدكتور راشد فاقنا ب40 خصلة، مجمل هذه الخصال التي فاق الناس بها تنوع المعارف عند الدكتور. الدكتور شرعي لغوي، عالم في الأمور الفلكية وحسابات الزراعة وحسابات الأيام، موسوعة في التاريخ، دكتور شاعر في الفصيح، شاعر في النبطي، يعني حقيقة هو يعني يجمع فضلا عن النظرة الثقافية الأخرى. لكن يمكن باعتبار الدكتور راشد كان في كلية الشريعة والجامعة جامعة أم القرى لها الخصوصية الشرعية، غلب هذا الطابع على شخصيته، لكن هو في الحقيقة متنوع المعارف. يعني دائما أتذكر أحيان هذه كنا نازلين مع الهدى، يعني كان دائما يردد ولم يبقى من اللذات إلا مجالسة الرجال ذوي العقول، فكان دائما هذا البيت من الشعر دائما
على لسانه
يأنس بمن يجالسهم. ونحن دائما يعني نكاد أنا وهو وفي الوالد الشريف فوزان بن سلطان العبدلي، هذا الرجل راوية مؤرخ، يعني طراز فريد ممن يحفظ تاريخ الحجاز في 200 سنة التي مضت، وفي أخونا وابن عمنا الفاضل الشيخ الشريف هزاع بن شاكل العبدلي، دائما يعني اللقاء مستمر بيننا، والحمد لله دائما مجلسنا مجلس علم، مجلس معرفة، مجلس ثقافة. السبب أن الدكتور راشد هذا هو مجلسه في كل حال.
هل صداقتكم تقوم على المصالح؟
لا، الأستاذ عصام محبتنا وصداقتنا قامت على النقاش والبحث العلمي. فأنا أساسا تخصصت في الفقه وأصوله، أنا خريج كلية الشريعة مو اللغة العربية. خريج كلية الشريعة من جامعة أم القرى في مكة مكرمة، ولكن عندما سافرت تخصصت في اللغة العربية، وهذا موضوع يطول البحث فيه. هو تخصص في الشريعة الإسلامية وفي الفقه، وتتلمذ على الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله وعلى كثير من المشايخ، تتلمذ عليه في المسجد، ودرس في الجامعة الإسلامية في المدينة وحصل على الماجستير فيها، يقال فيها ولا يقول ويقال منها، تخرج فيها، ثم ابتعث إلى جامعة أم القرى في قسم الدراسات العليا ويحضر في الفقه وأصوله. فهناك رحم ووشيجة بين تخصصه وتخصصي.
جميل.
طيب. في الشريعة الإسلامية، فلذا دائما نتناقش ويسخن الحوار حتى يصل إلى الحرارة صح التعبير، ثم بعد ذلك يهدأ ونعود إلى الحقيقة، وهذه طبيعة البشر.
الاعتذار بين الإخوان مطلب ربما يزل أحدهم، هل سبق أن اعتذر أو اعتذرت؟
والله سبحان الله، قلت لك يعني مشكلة هذه الناحية مفقودة لسبب، لأني أنا أتعامل معه تعامل التلميذ مع الشيخ وتعامل الابن مع والده، فلذلك أنا حريص أن لا يحصل شيء، وهو يساعدك على أن لا يحصل شيء. الدكتور نفسه بأخلاقه وتعامله الحسن معك، يعني الدكتور سمح إلى طريقة، يعني أحيانا قد يحصل بينه وبين الآخرين خلاف. يعني أتذكر في شخص مثلا أساء للدكتور إساءة بالغة وتعدى عليه وعلى أسرته، فإذا بالدكتور يذهب إلى هذا الرجل في بيته. أنا يعني يمكن أكون تعرف فورة الشباب، لا هذا مخطي، هذا كذا هذا كذا، فلما جاء جيت أراجع الدكتور يقول احلم، جدك محمد صلى الله عليه وسلم كان حليما كان رحيما كان رؤوفا ولو أخطأ غيرنا. أيضا هناك بعض الناس، يعني تذكر شخص مسؤول يعني حاول أن يعني يوجد بعض المعائب في أعمال الدكتور، فأتى بأشياء لا حقيقة لها ولا وجود لها إلا في مخيلته، ويعلم هذا الجميع من عاشر الدكتور في فترة زمنية. فكنت يا دكتور أنا أبغى أرد عليه في الجريدة وأرد عليه في الصحيفة، هذا يعني غلط وهذا كذا وهذا كذا. قال لا أسمح لأحد أن يرد عليه بكلمة، لا أسمح لأحد أن يرد عليه بكلمة. فشخصية التسامحية وشخصية العفوية حتى مع من يخطئ عليه. فأنت ذكرت يعني هل كان حصل بينكم، السبب هو حسن تعامله معنا، يعني يقطع الاعتذار، وكذلك ما نراه عندما يحصل شيء نجده هو المسارع وهو السابق في العفو والصفح.
دكتور، الجلوس والتبسط بين الإخوان حتى لو كانوا كبارا في السن أو كبارا في المنزلة العلمية والمنصب، كيف ترى؟
يا أخي يقال في المثل من شروط الألفة عدم الكلفة. إذا كنت تحشد على لغة البلد من زميلي ومن صديقي ما يمكن نأخذ راحتنا في النقاش، تبقى رسميا في كل كلمة تقولها أو في كل كلمة يجوز الأمر. فبعد فترة من الزمان وبعد أن تعرف بعضنا على بعض أصبحنا نأخذ حريتنا، والمثل يقول البساط أحمدي، لكن في حدود الأدب، فنتبسط في كثير من الأمور ونمزح ويسقط الكلفة، ما هذا دكتور وهذا طالب، لا ولا هذا كذا، ولا كلنا عباد الله. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، كلام التعليل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. التقوى هي الميزان، لكن الأصدقاء بينهم، فما أكثر الخلان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. كم من خليل تظن فيه القدرة الكافية والقيام بواجب الصداقة، ثم عند الحاجة يروغ كما يروغ الثعلب.
الدكتور يعني أنت يعني جئت في نقطة مهمة، يعني ملمح دكتور راشد إنساني من طراز فريد بأمانة، يعني ما أقولها إلا يعني كلمة صادق أسأل عنها يوم القيامة، في إنسانية غير طبيعية. دكتور راشد يعرفونه الناس، معالي مدير الجامعة، عضو مجلس الشورى، نائب رئيس الحوار الوطني، الرجل صاحب المكانة الاجتماعية والوظيفية. هناك جانب في الدكتور راشد، جانب إنساني. الدكتور راشد رقيق القلب، فيه إنسانية، يعني ما يعني رأيت من المواقف معه الشيء الكثير، في تسامحه، في عفوه، في صفحه، أحيانا في الجلوس، يعني أحيانا من رفع الكلفة، أحيانا قد تجد البعض يتجرع على الدكتور مما قد أنا أكون جالس أنزعج وأتململ، ولكن هو بسعة صدره وطبيعته وعفويته، فحقيقة هو يجمع بين الشخصية الانضباطية في قمة الحزم في مكانها ويجمع بين صفة الإنسان الحنون الرقيق المتسامح مع من أمامه، يعني جمع فريد لا تجده إلا في كرام الرجال. أنا أذكر مرة كنت في مجلس وجلسنا وطلعنا على مجموعة من الكتب الجديدة والمخطوطات، ويحرص ترى دائما على الجديد من الكتب، على الجديد من الوثائق، وأنا هذا يعني أعتبره يمكن عشقي في الحياة، البحث في الكتب والنوادر والمخطوطات، فدائما إما هاتفيا أو إذا لقاني. فالتكلمنا عن الجانب الإنساني يعني في هذا الموقف، قال بنروح مشوار قريب. قلت فين يا دكتور؟ قال بس قريب هنا حول البيت. فخرجت معه وحدي، مشينا برجلنا أمام البيت في استراحة قريبة، جينا الاستراحة فوجدت السائقين مجتمعين وبعض أصدقاء السائقين إخواننا من دول أخرى. فقلت خير يا دكتور؟ قال والله هذا السائق أحمد، هذا اللي دائما يعني معه، الله رزقه بمولود ومسوين له سابع، وجايين نجتمع على هذه المناسبة، فحبيت أنك تشاركنا. وما كان في أنا إلا والإخوة الذين يعملون في بيت الدكتور راشد من السائقين والخدم، فإذا بالمائدة العقيقة مدت، والله ما تفرق بينها وبين ما يمده لخاصة نفسه ومن يحبهم. وهذا شوف تعامله الإنساني مع سائقه يعني بهذه، وجميلا لنا السائق مسمي الولد راشد من طيبه. فالدكتور حقيقة يعني ترى في أتذكر في شخص جاء من أفريقيا في زيارة، وجاء في ضيافة الدكتور راشد، بس ذكر له أنه من أحفاد النجاشي. نحن لا نعلم هو صادق أم غير صادق، تعامل الرجل مع هذا الرجل بإنسانية، جلس في بيته 3 شهور آكل شارب نائم في ضيافة، ولما يروح الدكتور وهو معه. فكنت يعني أتحدث يقول هذا يذكر عنه أنه حفيد من أحفاد النجاشي، وكأن لسان حاله يقول هذا رجل أكرم أبي مسلمين من قبل، فحق أن نكرمه، حق أن نكرمه الآن.
طيب دكتور، حوادث عالقة في ذهنك بينك وبينه ما زلت تتذكرها؟
مرة كان عندنا جلسة استراحة في مخطط ولي العهد، وبدأنا نتناقش بحضور بعض الزملاء والأصدقاء، فاحتر النقاش ونسي كل منا الآخر واخذ راحته. ولكن استفدنا من هذا، بدأت حقائق كان منا، كان أحدنا ما أقول يستحي يخجل أو ما يرى أن يبديها لصديق، لكن عندما اشتدت حرارة الحوار كل منا أخذ راحته، يتكلم كأننا زملاء في فصل واحد، وبهذا نصل إلى الحقيقة. ابن تيمية رحمه الله كان مع تلاميذه ابن كثير ابن القيم الذهبي وغيرهم، كان هو أستاذهم بلا شك، لكن كانوا يقولون لهم بعض الآراء، وكان يقبل رحمه الله وغيره من العلم، أحمد بن حنبل أيضا كان كذلك.
أنا حقيقة أعتبر نفسي بعد الله عز وجل ثم والدي، يعني أنا حسنة من فضل هذا الرجل علي، سواء في الناحية العلمية أو المعرفية أو الحياتية. الدكتور راشد يعني مهما قلت فيه معي فشهادتي فيه مجروحة حقيقة يعني. فلكن أنا بقول أن الدكتور راشد هو أب للجميع، أب للجميع. راشد أب في داخل أسرته، الدكتور راشد أب في داخل جامعته التي كان فيها، الدكتور راشد أب في بلدته التي هو فيها. الدكتور راشد يعني حقيقة رجل يعيش لغيره وهمه هم غيره، يعني أنت لو جيت داخل الأسرة سألت لا تجد يعني كثير منا إلا وللدكتور راشد فضل وطيب إنساني ومعرفي معه. كذلك تأتي إلى الجامعة، جامعة أم القرى، سبحان الله أتذكر يعني كثير من الأخوة منهم الآن أنا في جامعة أم القرى ملتحق في تحضير رسالة الدكتوراه فيها. فبعض الأخوة من المسؤولين في الجامعة مثل الأخونا الدكتور عبد الله الشنبري وكيل الدراسات العليا، لما تأتي سيرة الدكتور راشد يقول هذا أبو الجميع أو أبو الجامعة، يعني بالمعنى الأصح أبو الجامعة. وكذلك البعض يعني أسمع يعني من أساتذتنا ومعلمينا في الجامعة، هذا أبو الجميع الذي كنا نعيش تحت ظله.
الخطأ بين الإخوان وارد، ولا يمكن أن يقول أحد ما فيه أحد يخطئ. إذا أخطأ عليك أو رأيت خطأ من مثل الدكتور عصام،
أقول لك أنا لما احتر النقاش الجلسة اللي كانت في اللقاء كان فيه نوع من الحدة في العبارة، لما انتهينا تعارقنا.
يا سلام.
ولكن قال الحاضرون، قال والله نحن استفدنا، ليتكم ما تصالحتوا، بقيتوا على النقاش الحاضر. فعلى أي حال هذا شيء طبيعي. أنا أكره التكلف بين الأصدقاء، هو الله يهدينا وإياه إذا زرته يتكلف. أنا أتبسط. هو في بداية شبابه ويريد أن يثبت وجوده، وطبيعته وطبيعة أسرته الكريمة الكرم، وأنا أميل إلى الاقتصاد، لا أقول لك هذا الشيء، هذا حقيقة يعني. أيضا في زملاء كثير كنا نجتمع ونتناقش مع الدكتور محمد إبراهيم الله يرحمه، الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان الله يحفظه، نتناقش ويحتر النقاش، لكن نرجع إلى الحقيقة.
يعني أنا ما بدعي العصمة لا بالنسبة لي ولا له، حقيقة أنا لا أذكر يوما أن الدكتور حصل منه خطأ علي في جانبي. الدكتور أراه مع الأباعد شخصية تسامحية، إنسان بمعنى الكلمة، يعني حتى أحيان حقه يؤخذ من أمامه وهو يبتسم. أما بالنسبة لي أنا ما أتذكر، الحمد لله دائما إحنا مجالسنا كلها مجالس علم، ليس من منافع الدنيا بيننا شيء ولله الحمد، دائما مجالسنا إما في كتاب وإما في مسألة وإما في نقاش وإما في رحلة، يعني حتى لما أسافر معه بالسيارة يعني لا تجد قليل من حديث الدنيا يدور، إما تجد الشيخ يردد بعض ما يحفظ، الشيخ ترى حافظته عجيبة ويحفظ من المنظومات ويحفظ من المتون الشيء الكثير، يعني فدائما مجلسنا عامر بالمناقشة العلمية والمعرفية والثقافية المتنوعة، والجانب الشرعي والتاريخي يأخذ حيز كبير، فليس هناك يعني مجال أنه يحصل شيء من الخطأ، لأن الدنيا ليست موجودة بيننا ولله الحمد.
التناصح أيضا بين الإخوان مطلب عظيم، هل سبق لك أن نصحته في شيء؟
نعم نعم، ناصحني ونصحته. قد تكون أحيانا أمورا يعني أسرية فنتناقش فيها ويصالح ويصالحني، وأحيانا يصالحني ببعض الأخطاء اللي فيه وأقبل منه وأشكره
جيد.
وأعتقد أن هذا يا أخي الكريم عنصر مهم في استمرار الصداقة. وأيضا يجب أن يكون هناك حدود لأخذ الحرية في النقاش، يعني أحيانا إذا خرجت كلمة ما تليق
توقف
السماح، لكن الحمد لله لازلنا ونرجو أن يبقى هذا على ما نحن عليه
جيد.
ما أذكر أنها جاءتني كلمة جارحة ولا أذكر أني قلت كلمة جارحة في حق الزميل الفاضل كما في حق أصدقائي، ولكن من الطبع من العادة أن قد يقع هذا الكلام
طيب.
ولكن السموحة واردة.
أما أنا لا أستطيع نصيحته لأنه هو معلمي وهو موجهي وهو مربي، ودائما أنا حقيقة أستفيد منه في ذا الجانب من خلال خبرته والواسعة، وأرى أنا من سوء أدبي أن واحد مثلي يوجه نصيحة لمثل الدكتور راشد، يعني أنا ما أعد نفسي إلا أنني حسنة منه بعد الله عز وجل.
لو أردنا أن نعدد مجموعة من الصفات تراها في الدكتور عصام تريد أن تنتشر بين الناس،
من صفاته الطيبة الابتسامة إذا رأك، عندما يراك يبتسم، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ابتسم، أنت بتبسم في وجه أخيك صدقة. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، ما لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلم علي وصافحني، هذا نوع من المحبة والمودة، يعني السلام، أفشوا السلام بينكم. فهذه من الأمور اللي أجدها فيه طيبة. اثنين، يحترم من يناقشه أو يجادله، يحترم رأيه، هذه طيبة، يحتد أحيانا، وهذه أنصحه دائما أن يتجنبها، لأن الحدة أحيانا قد تولد نوع من ما أدري، العزة تأخذ العزة، ما أقول إن شاء الله العزة في الإثم، لكن قد يرد الآخر الصاع صاع، ما أقول صاعين، رد الصاع، وهذا ما هو طيب في حق الأصدقاء. لكن ما دام بعد ذلك يعني يأتي المحبة والصداقة والاعتذار، فهذا شيء طيب. وهذا ورد حتى في حال الصحابة فيما بينهم. أنت تعرف أنه ورد بين الصحابة بعض الأمور
صحيح،
ولكن يعقب ذلك المحبة والأخوة، وتعرف ما كان بين بعض الصحابة، لا داعي لذكر ذلك، لكن بعد ذلك يرجعون إلى الحق وإلى المدرسة التي تخرجوا فيها، ومدرسة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام.
الدكتور راشد، أهم صفة في راشد الإنسان، هذه أول صفة فيه إنسانية يعني حقيقة، أترك الجانب العلمي والشرعي والمعرفي والوظيفي، دكتور راشد فيه إنسانية يعني فريدة حقيقة في التعامل مع الجميع. يعني تجد إنسانيته في التعامل مع الجميع متميزة، يعني يكاد يستمد هذا مما تعلم ومما تربى عليه الدكتور. يعني هذا الباب وهذا الجانب فيه مشرق، مشرق جدا. أمر الآخر قوة المعرفة والعلم مع الحفظ والإتقان. الدكتور راشد فيه ميزة يعني علمية، متقن يعني لما يقرأ، وفي حافظة عجيبة متميزة تذكرك كثير من المتقدمين، حتى يعني يذكر لي زميل له الشيخ عمر حسن فلاتة، الدكتور الشيخ عمر في جامعة طيبة، زميل وأستاذ لنا وشيخ لنا، مدرس بالمسجد النبوي، يقول كنا احنا طلبة في مرحلة من مراحلهم الدراسية، يقول كان عندنا مادة علم النفس، وتعرف دائما الشرعيين يجدون ثقل في هذه المواد، فيقول المادة صعبة علينا، ويا الله احنا نحفظ هذه المعلومات الغريبة والجديدة علينا، خاصة انها نظريات، وتجد البعض يتحفظ من نظرية وكذا. يقول فالدكتور راشد كان فيه همة وهو طالب، فيه حفظ عجيب، يقول صعبت المادة علينا ما عرفنا نذاكرها، يقول فإذا بالدكتور راشد قبل المادة بأيام نظم المنهج نظم.
ما شاء الله.
أنا ذكرت لك أن الشيخ شاعر متميز، فلما جاءوا في الاختبار فكانت الأسئلة توجه، يجاوب الدكتور قال الناظم، قال الناظم، فيجيب على الأسئلة بأجوبة على طريقة النظم المعروفة عند العلماء. الناحية الأخرى الكرم. دكتور راشد يعني معروف على مستوى من بجواره، سواء من جيرانه أو في بلدته ممن حوله أو في أسرته، الدكتور راشد فيه كرم غير طبيعي. يعني الدكتور راشد أنا يعني دائما حتى إذا لقيه البعض فقال تفضل فنجان شاهي، حبة فاكهة، حبة الفاكهة هذه مشروع ترى عند الدكتور راشد، ترى فيها ما لذ وطاب. يعني حقيقة الدكتور فيه كرم، بيت هذا عامر لا يخلو من الضيوف باستمرار، باستمرار يعني حتى يكاد كل مجلس لا تستطيع أن تقيسه
بالمجلس
الذي يأتي بعده أو قبله.
السفر، هل سافرت معي يا دكتور؟
مع الأسف لا أذكر أني سافرت معه خارج المملكة، لكن من الطائف إلى مكة إلى جدة إلى هذا واردنا، وكنا في النقاش هو يسوق، ومن عيوبه أنه خلني أذكر هذا الشيء وأرجوه أن يذكر عيوبي، من عيوبه أنه إذا هو يسوق ويتكلم ويلتفت إليك، وهذه مشكلة حتى أن ينسك أحيانا، يقول لا يا، من شدة نقاشه وحبه للعلم واندماجه في الموضوع ينسى نفسه، لكن الحمد لله لم يحدث حادث ولله الحمد.
قلت أنه لا يسافر بالطائرة.
ركوب الطائرة أعتقد أن أبا البتول حفظه الله يعني مر في إحدى سفراته إحدى الطائرات، وهذا شيء طبيعي في الطائرات، بعض تعرف التقلبات في الجو، فبعد ذلك أضرب عن ركوب الطائرة، وأنا أحاول الآن لعلي أخذه يوما من الأيام بطائرة ولو من جدة إلى المدينة. أذكر يوما بالمناسبة كنا في الطائف وكنا نتناول الغداء، هو لأول مرة في فندق جديد، أظن فندق الأبيكان أو شيء من هذا القبيل، وكان المطعم يدور شوية، فجلس أمامي وجلست وراء ذا وقدامه، وجاء الأكل وبدأنا نأكل، فكان بجانبه قبل شوي عمود، فشفت الرجل أنا تجاهلت الماء، فقام مرتين يظن يغسل وجهه ويرجع، ما لك يا أبا البتول؟ قال والله أنا هذا يمشي ولا قال، قلت له أنت راسك اليوم، فأقنعته من غلطان فأكل وتغدى، فنرجو يوما من الأيام أن تزول هذه، لأن هذا يلاقي منه الأمرين، مسافر إلى تركيا للبحث عن المخطوطات، إلى مصر، إلى غيرها من البلدان بالسيارة، وفي هذا إلى الرياض يسافر بالسيارة، في صعوبة.
سفرات في داخل المملكة كثير. يعني رحلات كثير دائما نروح ل يعني أماكن عدة يعني لا يخلو. فأما في السفر الخارجي يعني لم أشرف بذلك مع معالي. غالبا الدكتور ما يسافر للخارج إلا يعني لمهمة رسمية أو رحلة علاجية، فيكون المجال غير مناسب له. لكن في الداخل سافرنا كثير، وحقيقة السفرة مع الدكتور راشد ومرافقته في السفر هي تذكرك برحلات العلماء الأوائل، رحلة وسفر مذاكرة وسفر مناقشة، يعني تقطع الطريق وأنت ما تشعر. أنا أتذكر يوم رحنا جدة وجينا الطائف ورحنا جدة ورجعنا تربة في يوم واحد ساعات، لا لم أشعر بالوقت كيف مضى. ليه؟ طول الطريق شعر، أدب، حادثة تاريخية، مسألة شرعية، يعني لا نقف عند باب معين، نتنقل في حقول المعارف والوقت يمضي.
دكتور، هل تعتقد أن علاقة الأخوة ممكن يفسدها أمر بسيط؟ الذين تفسد علاقتهم لأتفه الأسباب، ماذا ستقول لهم؟
شفت الأمرك، كما قلت لك في البداية، إذا فهم بعضا وصرح كل واحد بما عنده عن أخيه، أحيانا يكون عندك تصور خطأ عن أخيك، أحيانا يكون هذا الشيء، فتقول يا أخي إذا كان ما فيه إحراج له يعني الأمر الفلاني يعني كذا كذا، شوف إن رأيت أن الرجل يتأثر من بحث في الموضوع تجاهله، إن رأيته يتقبل اعرف الموضوع عنه. ليه لا؟ وهناك من يصطاد في الماء العكر ويحاول أن يفسد ما بين الصديقين كما تعرف، فعليك أن تحتاط في هذا.
طيب،
ولكن المصارحة طيبة في حدود اللياقة والأدب. إذا كنت تعرف عن شيء ونسيه وانتهى بعد الزمان لا تبعثه.
أنا أقول أي علاقة، أي علاقة ووداد بين اثنين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، إذا دخلها شيء من الدنيا قد تشوبها الشوائب. وأنا دائما أقول أي اثنين يكون بينهم من الوداد والمحبة والصفاء والنقاء والطهارة يبتعد عن أمور الدنيا في العلاقة فيما بينهم.
جميل.
وتبقى العلاقة بينهما في العلم والمعرفة والوفاء والشهامة والأخوة والصداقة، ويضعون هذه الدنيا خلف ظهرهما، يبارك الله لهما حتى مماتهما.
هل تعتقد يا دكتور أن لمناصبك الرسمية أثر في صداقاتك، قرب الناس ومحبتهم؟
أنا أحمد الله أن أصدقائي عندما كنت في الجامعة أو في مجلس الشورى أو في النادي الأدبي أو في الحوار هم أصدقائي بعدما تركت المنصب، لسببين. السبب الأول أني أختار الأصدقاء.
السلام.
السبب الثاني أحاول قدر الإمكان أني ما أتوغل في الصداقة خاصة في الجوانب المادية، لأن المادة أحيانا تفسد حتى بين الأخوان، حتى بين الأخوان. أنا أذكر قضايا دخلنا في الصلح بين إخوة أشقاء كله في المال، ومال بسيط وزاهد أو زهيد. فكلما ترفع الإنسان عن هذا المستوى وكلما تجاوز والمسامح كريم، شفت كيف؟ يعني ما يستطيع يعيش الحالة.
نعم صحيح.
يعني إذا لم تقبل أخاك وتلم على شعث فأي الناس تصفو مشاربه.
صحيح. طيب دكتور، لو أردنا أن ترسل رسالة الآن للدكتور شريف عصام، فماذا ستقول له في الدقائق الأخيرة؟
أقول له احذر أن تنسى البحث العلمي بعد حصولك على الدكتوراه، لأن الرجل منقب في المخطوطات وفي الكتب وفي الآثار، ونرجع إليه في بعض الأمور التي هي في تخصصه، وهذا شيء طبيعي. وأرجو أن لا يكون في منصب كمنصبي السابق فيشغله عن العلم. فأيضا أرجو منها أن يتحمل أصدقائه الذين أكبر منه في السن لا في العلم، ويتحملهم ويتحمل سنهم، ولما يناقش بهدوء وبدون يعني حرارة في النقاش، ولكنه دائما وأبدا يرجع، وغالبا يكون الحق معه. فأنا أوصيه أن يتحمل أصدقائه وأن يركب الطائرة مرة ثانية، وأن يكثر من زيارة محبيه وأصدقائه، وأن لا يكثر من القراءة الزائدة عن المطلوب لأنها قد تؤثر في الشبكة شبكة العين.
دكتور راشد، أقول رحمك الله يا راجح بن محمد أن أنجبت لنا مثل هذا الرجل، وأقول للدكتور راشد جزاك الله عن طلبة العلم وعن العلم وعن المعرفة وعن أهلك وذويك وبني أبيك كل الخير والجزاء، ولا نستطيع في هذه الدنيا أن نوفيك حقك، ولكن أسأل الله أن يجمعنا بك يوم القيامة فنشهد لك أمام الله سبحانه وتعالى بطيب فضلك وحسن عملك مع من حولك، سواء من طلبتك أو ممن عمل معك أو من أهلك وذويك.
إذن مشاهدي الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم صديقي، عرضنا لكم فيها نموذجين للصداقة. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.